السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعني بكم في سوق الجنة على حوض نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم في الفردوس الأعلى، ثم في سوق الجنة بهذا الحب في ظل عرشه يجمعنا إن شاء الله سبحانه بهذا الحب، بحبنا لبعضنا في الله يجمعنا الله تحت ظل عرشه وعلى حوض نبيه وفي الفردوس وفي سوق الجنة، ثم نسأله أن يحبنا جل جلاله بهذا الحب. فقد قال الملك جل جلاله الجليل سبحانه في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في. إخوتي، أنا أحبكم في الله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا، اللهم ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، يقول ربي: وأحق القول قول ربي أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إخوتي، إذا أردنا أن نوصي لأبنائنا وعلى فراش موتنا قلنا لأولادنا ما تعبدون من بعدي، بما سيجيبنا هؤلاء الأبناء؟ هل دللناهم على طريق؟ هل وضعناهم على سبيل واضحة؟ هل أخذنا بأيديهم إلى منهج واقعي للحياة؟ من أجل ذلك كانت هذه السهرة في ليلتنا هذه ليلة الجمعة منهج للحياة. إخوتي، أنا أحبكم في الله. لو قيل لنا في أي عصر عشتم وأي زمن زاهر رأيتم، فبما نجيب إن سألنا أبناؤنا؟ إننا نجيبهم أننا عشنا في عصر أعلام أكابر، نفاخر بأن عشنا في عصرهم، سمعناهم أو رأيناهم، تعلمنا منهم أو تعايشنا مع كتبهم. أكابر كان همهم وعملهم في الحياة حراسة الدين، تلك وظيفة هذا المنهج الذي ندعو إليه الليلة، حراسة الدين، حراسة العلم الشريف الكتاب والسنة. ولذا نفتخر إذا سألنا أبناؤنا ماذا ورثناهم، نعود إلى حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا العلم الذي ورثناه حراسة، حراسة لهذا الدين أيها الإخوة، لأنني كثيرا حينما نسأل ماذا تريدون، من أنتم؟ نحن المسلمون. وماذا تريدون؟ نريد تعبيد الناس لرب الناس. كثيرا ما سألونا ماذا تريدون من المرأة، نريد من المرأة ما يريده الله منها. طب وانتم مالك انتم؟ ما تسيبوا المرأة في حالها، هي حرة على كفها؟ لا، نحن مسؤولون، هذه وراثة، ورثنا هذه المسؤولية عن الأنبياء، مسؤولية وراثة، وراثة هذا المنهج. لذلك أيها الإخوة كان لابد من تواصل الأجيال، لأن الدنيا تمر، مشايخنا وعلماؤنا وأساتذتنا رواد هذا المنهج جواهز ولآلئ وأعلام على الطريق، أمثال محمود شكري الألوسي، جمال الدين القاسمي، محمد بهجة البيطار، محمد رشيد رضا، عبد الحميد ابن باديس، محب الدين الخطيب، عبد الرحمن السعدي، عبد الرحمن المعلمي اليماني، ومحمد تقي الدين الهلالي، ومحمد الأمين الشنقيطي، وأحمد شاكر، ومحمود شاكر، ومحمد حامد الفقي، ومحمد خليل هراس، ومحمد رشاد سالم، ومحمد عبد الله دراز، وعبد العزيز بن باز، ومحمد ناصر الدين الألباني، وعبد الرزاق عفيف، ومحمد ابن صالح العثيمين، وربيع الدين، وبديع الدين، بديع الدين الراشدي السندي، وأستاذنا الكبير الأستاذ الدكتور مصطفى محمد حلمي. هؤلاء أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أولئك آبائي، هؤلاء أعلامي، هؤلاء أجدادي، هؤلاء أساتذتي، هؤلاء روادي، فأتني بمثل هؤلاء العباد الربانيين الأفزاز، الأئمة، النساك المتألهين، هؤلاء آبائي، يصدق فيهم جميعا قول إمام أهل السنة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ونحن نفاخر أجيالنا لأننا أدركنا وعاصرنا وتعلمنا من بعض رجالات تلك الدوحة المباركة التي بها قامت حجة الله على عباده. معنا لتأصيل هذا المنهج على طريق هؤلاء الرواد شيخ مشايخي وأستاذ أساتذتي رائد. الحمد لله أن أدركنا زمانه وأن التقينا به، ولكم أن تحمدوا الله الليلة أن رأيتم وجهه على هذه الشاشة. أرجو أن يزيد برؤيته الإيمان، فخير ناس من نفعك لحظه قبل لفظه، ومن إذا رؤي ذكر الله. إنه أستاذنا وشيخنا ومعلمنا فضيلة الدكتور الأستاذ الدكتور مصطفى محمد حلمي. أهلا بحضرتك.
أهلا بك أخي.
تشرفنا.
بارك الله فيكم.
نورتنا.
بارك الله فيكم.
جزاك الله خيرا على تلبية الدعوة. إخوتي، لمن لا يعرف الأستاذ الدكتور، صاحب أهم الدراسات الفلسفية في هذا العصر في مصرنا. هو رجل الذي رد الاعتبار إلى هذا العلم الشريف السلفية، علم السلف الصالح، نفض عنه غبار الاتهام بمضادة العقل، نفض عنه غبار الاتهام بأنه تحجر ورجوع إلى الوراء. بين حفظه الله الفهم السوي لعلاقة العقل والنقل عند أهل السنة والجماعة، أعاد رسم هذا المنهج في الفكر والثقافة، قعده وضبطه وحدد معالمه بصورة حاسمة من خلال مشروعه العلمي في الدفاع عن عقيدة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، في ما يزيد على 30 كتابا ما بين تأليف وتحقيق. الشيخ كانت له الريادة في أسلمة العلوم ومقاومة التغريب والغزو الثقافي. إخوتي، إننا أصحاب منهج نتعلق به، وهؤلاء العلماء مشاعل على الطريق. نحن لا نتمحور حول المشاعل، وإنما نتمحور حول المنهج، الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة. لذلك كان هذا اللقاء لاقتناص الفوائد والتماس الفرائد. تعالوا إلى الشيخ وقد لخص هذا الاتجاه تأصيلا في كلمة جامعة شاملة، فقال الشيخ: منهجنا عودة بالإسلام إلى معينه الصافي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذا كان المسلمون يلتمسون اليوم طريقا للنهوض. هذا كلام الشيخ. إذا كان المسلمون يلتمسون اليوم طريقا للنهوض فليس لهم سبيل إلا وحدة جماعتهم، ووحدة الجماعة ليس لها من سبيل إلا الإسلام الصحيح، يعني المنهج الصحيح. والإسلام الصحيح مصدره القرآن والسنة، وهذه خلاصة الاتجاه السلفي. هذا كلام الشيخ حفظه الله. مرحبا أفضل الشيخ.
جزاك الله خير.
اسمح لنا أن نستفيد منك الليلة.
بارك الله فيك.
جزاك الله خير. فضلت الشيخ.
نعم.
الدكتور مصطفى حلمي.
نعم.
لمن لا يعرفه، أستاذ ورئيس قسم الفلسفة الإسلامية سابقا بكلية دار العلوم. الشيخ أكرمه الله ومد في عمره، ولد في شهر نوفمبر سنة 1932 تخرج من كلية آداب الإسكندرية سنة 1960، ثم حصل فضيلة الشيخ على الماجستير في الفلسفة الإسلامية من كلية الأداب جامعة الإسكندرية في رسالة بعنوان الخلافة في الفكر الإسلامي سنة 1967، ثم حصل الشيخ على دكتوراه في موقف مدرسة ابن تيمية من التصوف سنة 71. والشيخ له سفرات عديدة ومشاركات وعلوم، ولذلك البداية أن أسأل الشيخ بعد رحلة عمركم المباركة، ماذا تقول لمشاهدين الأعزاء لجيلنا؟ ماذا تقول تحت كلمة علمتني الحياة؟ هكذا علمتني الحياة.
نعم.
تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن واجبي أولا أن أقدم الشكر لفضيلة الشيخ محمد أنه وضعني في مصاف هؤلاء الشيوخ الأفاضل، وإني وأقولها بلا تواضع وحقيقة يعلم الله صدق قولي أني أعتبر نفسي تلميذا لهؤلاء الشيوخ، فجزاك الله خير.
الله يكرم شيخنا، أنت شايف،
بارك الله فيكم،
وفي صفهم إن شاء الله.
إذا كانت كلماتي للشباب الأمة ففي كلمتين، الكلمة الأولى هو تحديد الهدف، الثانية هو الإخلاص لله عز وجل واللجوء إليه وكثرة دعائه، فإنه عز وجل يجيب المضطر إذا دعاه. ثالثا، ستقابلنا شدائد ومحن وابتلاءات، فلا بد أن نصبر ولا بد أن نتحمل وأن نثابر وأن نستعين بالله عز وجل، وألا نقف في الطريق ونغير اتجاهنا، ولكن نحدد الهدف ونثابر وننظم وقتنا ونلجأ إلى الله عز وجل كثيرا بالدعاء وبصلاة النوافل والتقرب إلى الله عز وجل، ووضع عيوننا نصبة أن هذا العمل أن يكون خالصا لله عز وجل، فمشيئة الله تعالى سيحصل على ثمار لا يتصورها. هذه تجربتي في كلمات بسيطة.
جزاك الله خير. يعني حضرتك إذا أردنا أن نقول للشباب،
نعم،
فضلت الشيخ بعد عمر 75 سنة،
نعم،
في الحياة،
نعم،
خرج بي أن الصبر،
نعم،
وتحديد الهدف
والاستعانة
بالله
والمثابرة، نعم، المثابرة
لابد من
المثابرة، وتنظيم الوقت عدم وعدم اللجوء إلى الله إلا للضرورة، يعني يكون له منشط للجسم، منشط للذهن، منشط للنفس حتى يستمر في الطريق. نعم،
تحديد الهدف والصبر والمثابرة،
نعم،
والاستعانة بالله تعالى.
نعم،
جزاك الله خير شيخنا. شيخنا،
نعم،
هذه الحلقة الثالثة لي في هذا البرنامج،
نعم،
سهرة الجمعة.
نعم،
كانت الأولى في بداية رأس السنة الهجرية، وكانت بعنوان بداية جديدة، وكان السؤال هل الأمة بخير؟
سؤال يحتاج إلى بحث يا شيخ محمد. وعلى أي حال نحن نحتاج حتى يكون الإجابة شافية وعلمية وموثقة، نحتاج إلى مراكز بحوث،
نعم،
لكي تسجل مراحل الأمة وتاريخها ونقتصر حتى في العصر الحديث. أما رأيي فهو رأي انطباعي وفرضي أقوله والله أعلم بالحقيقة.
أين؟
هذا الرأي يتلخص في أن إن شاء الله الأمة بخير.
الأمة بخير.
أستند إلى بعض الأسباب، منها أن الأمة منذ قرن من الزمان كانت أسوأ حالة من الآن. كان هناك استعمار غربي، استعمار انجليزي، استعمار فرنسي، كان هناك اجيال أمية متغربة، حياتنا تاخد الصبغة الغربية اكثر منها صبغة اسلامية. ولكن في السنوات الاخيرة الوقائع تثبت انه حدث استقلال عسكري مع التحفظ، لانه الاستقلال العسكري لا يكفي، لأنه في نوع من أنواع الاستعمار الثقافي والاقتصادي.
لا.
فإنما مع هذا أقول أن الأمة بخير لأنها بدأت تنفض عن نفسها الغبار.
الأمة بدأت تنفض عن نفسها الغبار.
نعم.
يعني لكن أنا شايف شيخنا أحوال الدين
بدأت تصحو.
أحوال الدين في بيوت المسلمين اليوم.
نعم. أحسن بلا شك. يعني لو عملنا مقارنة بين الجيل الذي نشأت فيه والجيل الحالي. يعني أنا أغبط الجيل الحالي على أنه نشأ بيسمع أمثال حضراتكم، بيسمع شيوخ أفاضل، بيرتاد المساجد، بيجد الكتب الإسلامية متوفرة، بيجد المفردات الإسلامية موجودة من الحلال والحرام والزي الإسلامي نعم. المساجد كثرة الشباب التي ترتدي المساجد كل دي مظاهر دل على أنه بداية صحوة الأمة الإسلامية. لا أقول بداية
بدأت ليش. الأمة تنفض الغبار
نعم بدأت تعود إلى الطريق.
طيب شيخنا هل يظن الشيخ أن أطفالنا
نعم
يعني هو حضرتك هنعتبر أن أطفالنا دول جيل رابع
نعم
بعد حضرتك
نعم.
هذا الجيل أطفالنا النهاردة
نعم.
هل سيكونون جيل التمكين تظنش حضرتك؟
دي برضو فضلت الشيخ تحتاج إلى أن احنا نلجأ إلى خبرة علماء الاجتماع وعلماء التربية
نعم
لكي يقارنوا بين جيلنا والجيل القادم. ولكن أيضا رأي شخصي
تربية أطفالنا أنا
تربية أطفالنا إذا كنا نريد أن يسيروا على الطريق ما ينبغي أن نبين لهم المنهج وننشئهم نشأة إسلامية نوعنوا بالقرآن وبالسنة وباللغة العربية. لكن لأنه مع الأسف الشديد من الملاحظ أن الموضة الحالية هو الذهاب إلى مدارس اللغات وهذه هذا أمر خطير.
لو حددنا في ثلاث نقاط محددة
نعم.
نقول لحد ربي طفلك كده
نعم.
نقول نمرة واحد
أولا كن أنت
القدوة
أنت القدوة في البيت لأن الأب مهم جدا كذلك الأم
نعم.
لأن دي نشأة الطفل منذ صغره. أكبر تأثير للطفل وهو صغير هو الوالد والوالدة
المحضن التربوي في البيت
نعم نعم الأسرة. ومن هنا أنت يعني تعرف جيدا مدى اهتمام الإسلام بالتنشئة الأسرة نعم. من بداية اختيار الزوجة
والعنصر الثاني
الحرص على تربيته التربية الإسلامية
الإسلامي
نعم. وأنا أقول لأولادي هذا أقول لهم أن المدرسة اليوم مع الأسف الشديد لا تؤدي دورها في التربية الإسلامية فعليكم المسؤولية أمام الله ينبغي أن تعنوا بتعليم أولادكم القرآن والسنة والصلاة والصيام لكي ينشأوا النشأة الإسلامية التي أنشأتكم عليها. أقول هكذا لأولادي
هكذا. والنقص الثالث في تربية الأولاد شيخنا
الرعاية والاهتمام
المتابعة بقى
والمتابعة
نعم
نعم.
جزاك الله خير شيخنا. شيخنا يعني إذا كنا بنسأل حضرتك والحمد أسأل الله أن يطيل في عمرك
حياتك
وأن يمد في ينسى في أثرك وأن يبارك فيك وأن يرزقنا وإياك حسن الخاتمة فلا يتوفنا إلا هو راض عنا بعد أن يقر عينك بما تحب. كيف نستفيد من التاريخ؟
تعني التاريخ الأمة الإسلامية؟
الأمة نعم
نعم. هو يحضرني في هذه المناسبة رأي أستريح إليه وأظن أنه صحيح بالمطابقة مع الأحداث التي مرت به. إذا كان في تصور للتاريخ أنه يمضي قدما الأمام وده تصور غربي فمن هنا يبقى كل ما هو جديد فهو متقدم وهذا أمر ليس بالضرورة صحيح. إنما أذكر تصور صحيح للشيخ الله يرحمه أبو الحسن الندوي قال يقول أنه تاريخنا لا يمشي بخط مستقيم كما تصور الغربيون ولكنه يمشي على طريق المد والجزر. فالمد كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته عندما انتصرت الأمة وسادت العالم وهذا أمر يحير المؤرخون وفلاسفة التاريخ لأنه بالمقارنة بين أمتنا كيف بدأت وكيف وصلت إلى الذروة يرون وهذه حقيقة تاريخية أنها وصلت إلى القمة في نحو قرن من الزمان يعني نحو 100 سنة فقط في عصر الصحابة التابعين.
نعم.
عندما يقارنوا حضارة الرومانية إذا بدأنا بالرسم الخط البياني يجدوا أنها وصلت إلى الذروة نحو 1000 سنة. فمن هنا يرى الشيخ الندوي أنه المد كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته
صلى الله عليه وسلم
عندما بعدت الأمة عن طريق ربها عز وجل ونست رسالتها كنتم خير أمة أجرت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر بالله نست هذا هذه المسؤولية أو هذه الأمانة أو هذه الرسالة. ربنا سبحانه وتعالى أرسل إليهم الصليبيين والتطار فكانت عملية انحصار جز. ثم جاء صلاح الدين ونحن نعرف أن أول مهام صلاح الدين أنه حول التعليم في الأزهر من منهج التشيع إلى منهج أهل السنة والجماعة
ما شاء الله.
رب جيشه على الجهاد لكي تكون كلمة الله العليا ومن هنا ربنا سبحانه وتعالى نصره. الآن يعني في رأي بناء على هذا التصور بتاع المد والجذر في التاريخ الإسلامي أرى أن نحن في حالة جذر عندما يعني تكالبت علينا الأمم كما نعرف جميعا سواء كان اليهودية أو الصليبية فنحن قال في حالة ولكن إن شاء الله المستقبل لهذه الأمة كما بدأنا حديثنا في البداية
إن شاء الله. جزاك الله خير شيخنا. شيخنا أريد أن أدخل إلى أعمق أكثر.
نعم.
ونحن نؤمن بالتخصص.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما أخذ البيعة قال وألا ننازع الأمر أهله.
نعم.
فمن جهة أنك أهله.
نسأل الله أن نكون كذلك.
الشيخ من جيل الرواد والتواصل بين الأجيال مطلوب. يعني دورة الحياة ماضية.
جزاك الله خير يا أخي.
سلفي وفيلسوف.
سؤال صعب ده. يعني كثيرا ما يقول كيف كتبت في موضوعين متعارضين. هو لا أزعم أنني فيلسوف بصراحة، وهذا أمر واقعي أقول ودي من غير يعني أي إضافة أو مبالغة، أنني مجرد باحث في الدراسات الإسلامية
الفلسفية.
لا أقول فلسفية فحسب، لأنه بفضل الله علي كتبت في علم الكلام وتكلم، كتبت في التاريخ وكتبت في الفلسفة بموجة نظر نقدية.
نقدية.
نعم.
ما معنى كلمة فلسفة؟
هما اختلفوا، نفس الفلاسفة اختلفوا في تعريف، إنما أبسط التعريفات إذا رجعنا لأرسطو هو قسم إلى قسمين، قسم نظري وقسم عملي.
نعم.
قسم النظري قال فيه الطبيعيات والرياضيات والإلهيات اللي هي بيسموها بالمصطلح بتاعهم الميتافيزيقا.
الميتافيزيقا.
نعم. يعني الإلهيات. يعني ما فوق ما فوق طور العقل أو فوق ما بعد الطبيعة. القسم الثاني العملي بيدرك فيه بقى الأخلاق والأسرة اللي هي تدبير المنزل والسياسة. ولا يضع المنطق ضمن هذه التقسيمة لأنه بيرى أن المنطق هو آلة للعلم. في تقسيم تاني أبسط. ما لا لا يرعوا ضمن التبسيط أبسط يقول لأنه اهتمام بالقيم الثلاثة، الحق والخير والجمال. الحق وأداته المنطق لكي نعرف الحق من الباطل. الخير هو الأخلاق، كيف تتحلى بالأخلاق الفاضلة وتتخلص من الرذائل. والجمال هو كيف يوجد في النفس البشرية الانطباع او القدره على معرفه التناسق في الكون وفي الاشياء المخلوق.
انا كنت عايز اسال حضرتك ايه الفرق بين الفلسفه
نعم
وعلم الكلام والمنطق.
الفلسفه الفيلسوف بيبدا من عقله بغير مقدمات. هو يتصور ان هو بيبحث عن الحق وبيرد على التساؤل التي تحير البشريه، لما خلقت ومما خلقت وما هي الأخلاق وهل هي ملزمة أو غير ملزمة
يعني
ما الحياة ما الموت ما النفس البشرية، هل النفس فانية أو دائمة. أسئلة كثيرة تدور في ذهني فأحاول أن أقدم الإجابات من تلقاء نفسي اعتمادا على العقل. أما المتكلم فالمتكلم يتخذ من العقيدة أساس وقاعدة ويدافع عنها، ومن هنا يمكن من أدق التعبيرات في هذا المجال هو تعريف ابن خلدون لعلم الكلام في المقدمة. وانا انصح الشباب جميعا بانهم يعودوا لهذا كتاب الفذ، لانه تومبي بيقول اعظم كتاب انساني في التاريخ.
مين بيقول؟
أرنولد تومبي، ده مؤرخ انجليزي مشهور. نعم. فتعريف العلم الكلام هو انه علم الدفاع عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المخالفين من المبتدعة المخالفين لعقيدة السلف. فإذا المتكلم يبدأ بقاعدة هو بيستند العقيدة يؤمن بها ثم يدافع عنها بدليل إيه؟ بدليل العقل. هذه الفرق بين الفيلسوف
والمتكلم. يبدأ من ما فيش،
من لا شيء، هو من تلقاء نفسه، هو يرى أن عقله يستطيع أن يقدم الحلول.
ودي حقيقة؟
لا أستطيع.
هل يستطيع العقل أن يقدم الحلول؟
لا يستحيل. يستحيل لأن العقل
قاعد. أنا عايز أسأل حضرتك ما هي مكانة العقل؟
نعم.
في المنهج السلفي.
نعم. فالعقل في مكانة في المنهج السلفي هو أنه يأتي دوره بعد الشر.
بعد يعني الشر.
بعد الشر. زي ما كما أن العينين لا تريا إلا في الضوء الذي أمامي، كذلك يشبهون العقل على أساس قدرة على الفهم والاستنباط، ولكن لابد أن يكون الاستنباط والنظر في قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله
فلا تقدم العقل على الشر.
لا تقدم العقل على الشر. طيب أنا أسأل الآن عن مكانة العقل.
هذا ليس معنى هذا
العقل.
نعم، لأنه أرجع برضو لابن خلدون له تشبيه رائع ودقيق، يقول نحن نؤمن بأن العقل ميزان صحيح، وأن مثل دقته في الوزن كمثل دقة الميزان الذي يوزن به الذهب. ولكن السؤال الوارد هو هل نستطيع بهذا الميزان الدقيق بتاع الذهب أن نزن به الجبال؟ إجابة مستحيلة. فكذا للعقل دوره والمسائل التي يستطيع أن يدركها، ولكن هناك ما فوق طور العقل، عالم الغيب الله عز وجل.
إذا كان العقل ميزان
نعم
فلا يستطيع أن يزن الجبال.
نعم يستحيل. ومن هنا جاء الوحي لكي يعني يجعل العقل يستنبط ويفهم ويجيب على التساؤلات التي لا يستطيع الإنسان العقل البشري أن
يعني شفنا ربنا عرفه بالعقل.
لهذه الكلمة العامية أرى والله أعلم أن لا في تأثير اعتدالي، لأن المعتزلة هم اللي قدموا العقل على الشر. فإنما الحقيقة تقول أنه الإنسان يعرف ربه عز وجل بالفطرة، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى.
وظيفة الرسل
تعميق وتفصيل هذه المعرفة المجملة لله عز وجل
وتذكير بهذه
الحقيقة. نعم.
طيب الفلسفة اليونانية،
نعم.
الفرق بين تقدير الفلسفة اليونانية للعقل والإسلام
هنا
ومنهجنا،
يمكن الغلو في العقل اللي وصل للمعتزلة، لعل تأثيره جاي من تصور العقل عند الفلاسفة اليونان. في كلام يطول شرحه وليس مجال ذكره هنا في هذا الكلام العام، وهو أن عندهم في فكرة نظرية الصدور، العقول والنفوس والعقل الفعال اللي هو بين فوق فلك القمر وتحت فلك القمر حسب تصورهم للعالم القديم في ذلك الوقت. فالعقل عندهم لوجوس ذات، لوجوس بيسموه لوجوس يعني ذات العقل الفعال. فمن هنا جت. أما بالنسبة لنا العقل مصدر عقل عقل وعقلا غريزة. نعم
عقل
نعم زي من العقال لهم عيني، هو لهم عينين، هو له وظيفة الإدراك والاستنباط والاستقراء والفهم والتلقي، وله دور برضو بعد أخلاقي وهو عقل البعير. يعني مثلا لما واحد مع زميله او مع صاحبه يجد انه حيتصرف في تصرف يعني غير لائق هيقول له فلان يا بعيد اعقل. هنا لا يقصد اعقل يعني افهم، لا اعقل يعني امتنع.
نعم جزاك الله خير.
نعم
شيخنا، ما الدوافع وراء توجه فضيلتكم الى الفلسفه؟
والله هذه قصه طويله، انما انا ارجعها بعد فضل الله عز وجل.
الله
الله عز وجل، لانه يعني الواحد بصدق لما يرجع لشريط حياته ويجد التوفيق الالهي اقول لنفسي يا ينبغي ان امتنع عن قول انا، لابد ان انسب فضل الله.
هذه علمتني الحياه.
نعم هذه نقطه مهمه
جدا.
نعم نعم يعني يجب ان احترس وامنع نفسي بنسبه الفضل، ولكن الفضل لله عز وجل، ودي حقيقه.
ما اقولش انا عملت
ومن فضل علي انه فانني فعلت كذا، من توفيقي ان انا عملت
الله
كذا.
اكبر.
نعم نعم
كلام زي الفل.
نعم فمن توفيق الله عز وجل. كان لي صديق وكنا دايما نخش في النقاش في شبابنا بقى وحبيت الشباب والموضوعات كثيره ومتشعبه، فلما جيت اختار قسم في كليه الاداب قال لي انت بعيد لا تصلح الا في الفلسفه، روحوا للفلسفه. وكان بتوفيق الله دخلت الفلسفه
الحمد لله.
هذا فضل الله.
الحمد لله طبعا. طب شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله،
نعم.
وبينك وبينه علاقه خاصه نعم. سناتي عليها فيما بعد.
نعم.
لكن قال ليس للاسلام فلاسفه.
نعم.
هل هناك فلسفه اسلاميه؟ هل توجد فلسفه اسلاميه وفلاسفه مسلمين؟
ردي على هذا السؤال هو ابن تيمية يقصد انه ليس هناك فلاسفة بالمعنى اليوناني. وفي الوقت نفسه العبد الله انا مقتنع برأي استاذي رحمة الله عليه الدكتور علي سامي النشار، وده رأيه واثبته في كتبه. قال انه الفلاسفة المسلمين امثال الفارابي والكندي وابن سينا حاول يوفقوا بين التراث اليوناني الهليني وبين الفكر الإسلامي، فهو حسب تعبيره هو يقول أنهم أتوا بفلسفة تلفيقية أو توفيقية، لأنه هناك تعارض شديد بين أرسطو الوثني الذي كان يعبد الكواكب وبين عقيدة التوحيد. فده الرأي، يعني هؤلاء الفلاسفة ينبغي أن احنا نتقبل آرائهم بتحفظ. هم حاولوا ولكن يعني
لم يصلوا
إلى الحقيقة.
الفلسفة تنشر النشارة؟
ما هو ده رأي سليم على أساس أنه يعيد ويزيد في نفس الفكرة. يعني مثلا برضو تسجيلا للواقع، وإذا مصدري أستاذي برضو والله يرحمه الدكتور الفندي في كتابه مع الفيلسوف يذكر هذا، يذكر بيقول لك أن جامعات أوروبا إلى الآن تأتي بأرسطو وسقراط وتعيد تحليله وشرحه، فكأنهم ينشر النشر لا جديد. نعم
كأنهم ينشر النشر.
نعم نعم
الفلسفة لا تعجن
نفس المباحث، الوجود والماهية والمعرفة ونظرية المعرفة إلى آخر هذه هذه الأطر التي يدورون حولها.
شيخنا نريد كلمة عن بعض أسماء في الموضوع ده، في موضوع الفلسفة.
نعم.
علي عزت بيجوفيتش.
رحمة الله عليه. هذا الرجل كان مجاهدا وكان عالما.
كان عالما.
نعم. لأنه أصدر كتاب مهم جدا وأنصح الشباب بقراءته، الإسلام بين الشرق والغرب.
الإسلام
بين الشرق والغرب. بعدين الميزة في هذا الكتاب أنه ليس مجرد تأليف كتاب ولكنه معاينة ومعاشاة، لأنه عاش في ظل اليوغوسلافيا.
الصرب
اليوغوسلافيا أيام تيتو.
أينا أينا.
تيتو كان عرف عنه أنه كان يأتي بجثث الثوار المسلمين ويستخدمهم سباخ في الأرض. هذه القصة مع شناعتها أردت أن أستوثق منها، فكان سنة من السنين كان عندي طالب في الدراسات العليا اسمه محمد من يوغوسلافيا، قلت له محمد قل لي يا ابني هل القصة دي حقيقية؟ قال لي نعم حقيقية، دي الاكتصور الشناعة بتاع الاتحاد السوفيتي والشناعة بتاع الماركسية والجو اللي كان بيعيش فيه علي بيجوفيتش. كان له ثورة وسجن لعدة سنوات وبسبب بيان أصدره اسم البيان الإسلامي، ولا ما أذكر الكلام ده كتبته من عدة سنوات. أنا بتكلم الذكرى الله الموفق.
الله يعينك إن شاء الله.
آمين
يا رب. يفتح.
آمين.
الشيخ كان أعد لنا يعني بعض البحوث، ولكن قدر الله شفع الشيخ نسيها في البيت.
نعم.
فإن شاء الله الشيخ تكلمنا الذكرى.
بفضل الله.
وما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يفتح.
الله المستعان. فلا حول.
ربنا يفتح إن شاء الله.
آمين يا رب. فأذكره لما حللت هذه الوثيقة وجدته لا تحمل هم بلده فقط، وكان معذورا إذا انحصر همه في كلام عن بلده، لكن الذي لفت نظري أنه البيان الإسلامي يقدم حلولا لمشاكل الأمة كلها.
بمناسبة علي عزت بيجوفيتش. نعم. والإسلام بين الشرق والغرب.
نعم.
زادت الدندنة هذه الأيام حول قبول الآخر.
ما هو قبول الآخر؟ هو يعني على رأي الشاعر اللي قال رمتني بدائها وانسلت.
نعم.
هذه التهمة موجهة إلينا من الغرب، ويظن
ان احنا ما عندناش قبول اخر
والقبر. وهذا كلام غير صحيح. دي على علماء النفس يقولوا في عمليه اسقاط، يعني انسان مننا فيه عيب وبعدين يتهم بغيره، فهو عيبه هو، ده عيبه هو الغرب، لانه الغرب لا يعترف بنا. الغرب نظرته نظره عنصريه،
لا يعترف بنا
يعتبرنا من المستوى الادنى، والنظره الدونيه هذه متلقاه من فلسفه ارسطو، لان ارسطو كان يميز بين الأثيني والغير أثيني، ورى أن العبد يولد عبد وينبغي أن يموت عبدا. فالمسألة التهمة موجهة لهم وليس لنا. نحن بالعكس يعني قدامنا القرآن الكريم نعترف بآل الكتاب.
نعم.
ونعيشهم.
يعني اللي يقول لنا قبول الآخر نقول بس أنت
قبلنا الأول. نعم.
يعني زي حضرتك قلت
نرد له هذه التهمة. نعم.
يعني هم احنا بنؤمن بسيدنا موسى وسيدنا عيسى
واقول انهم انبياء ورسل والعزم الرسل. هم الفاتيكان لا يعترف بان الاسلام دين نوح حبيب السماوات، هذه حقيقه، وراجعوا كتب الدكتور.
لا يعترفون بمحمد صلى الله
عليه وسلم. لا يعترفون بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا يعترفون بان الاسلام دين نوح حبيب من السماء، ورجع لكتب الدكتورة زينب عبد العزيز جزاها الله خير.
يعني هذه قضيه مهمه جدا.
نعم.
في مساله قبول الاخر.
نعم.
انتوا احنا قبلي.
نعم انتوا اللي قبلونا. نعم.
جزاكم الله خير. شيخنا رينيه جينو
ده كان فيلسوف فرنسي.
نعم.
وربنا هدى الاسلام، سمى نفسه الشيخ عبد الواحد ولبس زي اثري وتزوج مصريه وعاش في مصر.
نعم.
ومن كتبه الهامه كتاب اسمه ازمه العالم، وهو باعتباره عايش في البيئه الثقافيه الفلسفيه الغربيه وشاربها وفاهمها كويس، انما حتى العنوان يدل على المضمون، ازمه العالم.
أزمة العالم.
باختصار شديد إيه هو رأيه في هذه الأزمة. رأي فلسفي.
نعم.
هو يقول إنه كنت البعدة بتقوله على لسان فيثاغورس اللي هو الفيلسوف الرياضي المشهور في اليونان ان الفلسفة تعرفها هو حب الحكمة. يقول لهم ناقدا انتوا اكتفتم بالتعبير الاول بس، وقفتوا عند حب احببتم الحكمة ولكنكم لم تصلوا اليها، لان ورى ان الحكمة مصدرها الله عز وجل.
نعم ما شاء الله القوة الا بالله.
ولو كتاب تاني بيرد فيه على المستشرقين اللي هم بيسوء الى النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسألة قديمة وليس بنت الايام الماضية او شهور الماضية، المسألة قديمة في تراثهم. فهو يرد عليهم فيقول ان كنت البعدة لن تستطيعوا ان تفهموا الانبياء الشرقيين بالعقلية الغربية، امر لتعجزوا عن فهمه.
كلام جميل جدا.
العنوان الكتاب اظن انت في واد وانا في واد، وجهه لواحد من المستشرقين.
عنوان الكتاب
كده. اظن لامانس.
انت في واد وانا في واد.
نعم. الراجل يقول له انتوا لن تستطيعوا بعقليتكم الغربية ان تفهموا الانبياء الشرقيين.
لن تستطيعوا.
نعم.
يعني رينيه.
يقول ارجعوا للمؤرخين العرب الذي ارخوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى تدركوا الحقيقة.
صلى الله عليه وسلم. رينيه زينو. دعا الناس الى ان ياخذوا الحكمه.
نعم من مصدرها الوحي.
من مصدرها.
نعم وليس من العقل البشري.
يعني هم بيحبوها بس ما
وصلوهاش. هو عندكم قصور، انتوا قفتوا، هذه تشكل ازمه عندكم، انتوا وقفتوا في نص الطريق.
نعم. جيرنا روجيه دو باسكوي.
باسكوي ده كان صحفي سويسري.
نعم.
على ما اذكر واسلم.
نعم.
ومن قراءتي له هو يرى ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم معناه ياتي زمان القابض على دينه قابض على الجمر، يرى انه تحقق في هذا العصر.
هذا الزمن.
وهو يعاني يحاول ان يحتفظ بهذه الجمره بين يديه والتزم بالايه بتعليم الاسلام.
شيخنا العمال بسالك عن فلاسفه، والفلاسفه دول اسلموا رغم ان زي ما حضرتك فهمتني من الاول ان الفلاسفه بيبدا من العدم.
نعم.
من لا شيء.
نعم.
يعني بيبدا يفكر مش على أسس.
نعم.
مش
نعم.
على قاعدة ينطلق منها.
نعم نعم.
وإنما
لا، هؤلاء في رأيي والله أعلم هم عندهم إخلاص في البحث عن الحقيقة.
إخلاص في البحث.
نعم. فلما بيبحث عن الحقيقة بيربنا بيدي الإسلام. زي مثلا الأنباء الأخيرة تقول لنا مثلا في ألمانيا في السنين اللي فاتت مش عارف 100,000 واحد أسلم، برغم ضجمة جبرة حول الإسلام واتهمهم بالإرهاب. هؤلاء الناس على وعي، يعرفون أن أجهزة الإعلام تضللهم.
تبقى الأمة بخير.
نعم نعم. ومن هنا يسعى إلى أن يعرف الحقيقة بنفسه فتكون الهداية من الله.
مراد هوفمان يا شيخ.
مراد هوفمان ده أثر ضجة بإسلامه لأنه كان سفير ألمانيا في المغرب. وبعدين أسلم وأصاب ضجة إعلامية وقالوا أنك أنت البعيد غير مخلص لوطنك، أنت اخترت قضية أخرى. فهو يسخر منهم يقول فين بقى الحرية بتاع الغرب، فين حرية أن أنا أختار العقيدة التي أريدها. ولو كتب رائعة في الموضوع، له كتاب اسمه الإسلام البديل والإسلام في القرن العشرين، وهو أفشى هذا السر. لا لم يعد سرا لأنه كان سكرتير حلف الأطلنطي. فأحد عباراته على ما أذكر قال أنه لم يعد اتخاذ الإسلام عدوا بديل الاتحاد السوفيتي مجرد شعار، ولكن بدأ حلف الأطلنطي يتخذ خطوات عملية لتنفيذ هذا الشعار.
شيخنا لاوست.
هاري لاوست ده عاش متخصص في ابن تيمية.
أنا متعجب من هذا الرجل.
نعم.
يعني تخصص في ابن تيمية.
نعم.
ودرسه دراسة لعله لم يفعلها بعض من متخصصين من المسلمين.
نعم. هو بقى بس الأعمال بالنيات.
مستشفى.
هو يعني إذا قارنا بينه وبين المستشفين الآخرين نجد أن كل واحد منهم بيتخصص لشخصية معينة. مثلا ماسيميون ده تخصص للحلاك. وراح بحث ودور على مخطوطات تكون مندثرة أو كانت تضيع وحقق. لم يفعل هذا لله.
ايوه.
لكن ما افعل هذا لكي يقول لنا انتم تنكرون علينا الحلول، عندكم واحد اسمه الحلاق قلب الحلول، هذه النية الخبيثة.
ايوه.
فلو وست يبدو هذا بنفس النية. لانه فرنسا عانت من الاتجاه السلفي لشمال افريقيا في الجزائر.
الشيخ عبد الحميد بن بديس.
بديس. عشان كده برضو ماسينون هذا لم يكن مستشرقا فحسب، ولكنه كان مستشارا لوزارة الخارجية الفرنسية. ففي تقاريره يقول احذروا هذا الطيار، لان الطيار ده اذا استيقظ يعني فيه القضاء على مصلحة فرنسا. نعم.
لوست
عاش لابن تيمية، انما فهم اشياء كثيرة من ابن تيمية وفي اشياء
بس هو معجب الشيخ.
معجب بيه لانه
معجب بشيخ الاسلام.
نعم، لانه في كلامه عنه حاول يتبع منهج الدراسة اللي بيتبعوه في الغرب، وهو انه يدرس الفيلسوف في بداية حياته، ثم عندما صار رجلا ثم شيخا في اخر حياته حتى يرى خط السير وماذا التطور او التغيير في الفكر. فيقول وجدت ان تامية انتهى كما بدأ. تعليقي انه قرآني.
الله اكبر.
ويصف ويصف
يعني ايه قرآني شيخنا؟ يعني ايه؟
لانه حام حول القرآن كل عمل نفس لو وش يقول اعمال ابن تيمية اعمال من اعمال التفسير. ومع هذا الشيخ الاسلام ابن تيمية يقول ما يعني ندمت على الاوقات التي ضيعتها في غير القرآن.
هو رجل ضيع حاجة في غير القرآن
يعني بخلي انسان مننا يا شيخ محمد يتضاءل خالص.
والله
ما هذا العملاق
والله. انا بوجه هذه الكلمه للشباب، الشباب شوف شيخ الاسلام.
أيوة.
وتعليق الدكتور شيخنا واستاذنا انه كان رجل قراني بيدور مع القران، حياته في القران تلاوه وحفظا ومراجعه وتاملا وتفسيرا، وسبحان الملك سبحان الملك. عشان كده كما بدا
انتهى،
لم يضل،
ما فيش تغيير في الفن، ما فيش تغيير في الفكر،
لم يضل،
ثبات.
سبحان الله العظيم.
شيخنا موريس بوكاي.
موريس بوكاي ده اللي كتب ايه يا شيخ محمد؟
حضرتك يعني ذكرته كثيرا.
ايوه موريس بوكاي ده بتاع كتاب القرآن والتوراة والإنجيل في ضوء العلم. ايوه صح. ايوه افتكرته. هذا الرجل قصته انه كان راجل نصراني وتخصصه على ما ذكر عن نفسه انه طبيب نساء. وبعدين بمعرفتي بالكتاب اللي عندهم يسموه الكتاب المقدس العهد القديم والانجيل الاربعة اياها، وجد ان في نصوص تتصل بخلق الانسان وبالكون وخلق الارض والى اخره. لما أرى ترجمة القرآن الكريم في بعض النصوص توقف عند خلق لأن الله عز وجل خلقنا في ظلمات ثلاث، فهو باعتباره رجل بتاع طبيب متخصص في الأمراض النسوية، فقال من الذي اختار محمد صلى الله عليه وسلم بهذه
في ظلمات ثلاث؟
وبدأ يعيد النظر في المقارنة بين النصوص الأخرى في القرآن وبين التوراة مثلا. في سفر التكوين يقولون ان الله خلق الارض في ستة ايام مثل هذه الايام، هو يقول العلم الحديث يكذب هذا الكلام ويستحيل ان الله عز وجل يأتي بقول مخالف للحقيقة. ومن هنا ربنا سبحانه وتعالى هدى للإسلام.
سبحان الله.
نعم.
سبحان الله.
نعم.
شيخنا في عصر الانترنت
نعم
والعولمة والسماوات المفتوحة تنال سهام الشبهات وفتنة الشهوات من شباب المسلمين بقوة.
نعم.
فما العواصم من هذه القواصم؟ كنت عايز اتكلم عن بالنسبة موريس بوكاي وإيمانه في ظلمات ثلاث دي. كان عندي بحث جاءني حديثا في طفل الأنابيب أن هذا خطر جدا وسيظهر في المراحل الجاية أو
السنين القادمة
لأن خلق النطفة في ظلمات ثلاث والنطفة دي بتخرج للنور. فخروج النطفة إلى النور لابد
أن عليها.
سيؤثر عليها وسيكون في السلالات الإنسانية فيما بعد هؤلاء الأطفال الذين يعني يوضعون في أرحام الأمهات عن طريق الأنبوب. الشاهد في مسألة السماوات المفتوحة وفتنة الشبهات التي تلقى على الشباب، الإعجاز العلمي بقى في القرآن والسنة، هل يمكن توظيفها لتثبيت المسلمين ونشر الدين؟
هو في رأي الله أعلم الموقف الوسط العادل بين طرفين. في طرف بيحاول يأول الآيات القرآنية حتى تتفق مع نظرية العلمية، وده أمر يعني غير سليم. وفي رأي آخر يمنع يعني استخدام العلم في تفسير القرآن منعا باتا. فكلا الأمرين يعني
في غلو.
في غلو. إنما الأمر الوسط، وأظن يعني إخواننا اللي بيعنوا بالإعجاز العلمي، وعندي أخ مجلة بتاع الشهر الماضي أظن عملوا حوالي 8 مؤتمرات، فلقيت في مقالة من هذه المقالات مدرك تماما انه نفرق بين الحقائق العلمية المؤكدة وبين النظريات العلمية التي قابلة للتغيير مع
تطور الحقائق العلمية
وبين النظريات
العلمية.
لان النظرية العلمية هي نسق يسموه نسق فردي استنباطي. نعم
النظرية نسق فردي استنباطي.
ممكن
يغلط
ثم يرجع
يخطأ بعد ذلك او يرجع
يجرب الى اخره حتى يصل الى اذا كان دي حقيقة او غير حقيقة.
لكن الحقيقة لا تعرف
ثابتة.
هذه الحقائق
زي كرة الأرض مثلا حقيقة علمية ثابتة
يثبتها القرآن.
يثبتها القرآن.
يثبتها القرآن.
رد بعد ذلك دحاها.
دحية يعني الإعجاز العلمي نأخذ الحقائق.
للتعضيض.
للتعضيض.
نعم.
للتعضيض. طيب هذا الجيل ما العواصم من هذه القصة؟ إزاي يحصن الشاب بنفسه؟
ودي مسؤولية الدعاء العلماء. مسؤولية التربية والتعليم، مسؤولية أساتذة الجامعات، دي مسؤولية ضخمة يعني المفروض الكل يتكاتف يعني عليها.
في الغزو الفكري.
نعم نعم لصدقه لأنه بلغت شراسته قوية جدا. نعم.
هذا الجيل شفنا. نعم. يعني حضرتك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أسأل الله أن يمتعك بالصحة والعافية.
أمين.
وأن يتم عليك صحتك وعافيتك إلى أن تلقاه. ما زلت حضرتك تدرس في الجامعة.
نعم.
وتشوف الشباب.
نعم.
وما زلت حضرتك بتناقش رسائل الدكتوراه. نعم. وهذه. فحضرتك شايف الجيل ده ايه؟ ما له؟
وفي خير يعني بيقبل على الحق، عنده تشوق ان يعرف الحقيقه. ولله الحمد يعني انا بتكلم في تجربتي المحدوده مثلا في كليه دار العلوم، احنا ما شاء الله عندنا بالالاف.
نعم.
نجد ما شاء الله مثلا المسجد في صلاه الظهر بيتعبى مرتين ثلاثه. ما شاء الله.
ما شاء الله.
كلهم حريصين على الصلاة وكلهم صغيرين في السن.
ما شاء الله.
نعم. نعم. نعم.
طيب هذا الجيل شفنا. يعني كيف يبني نفسه علميا؟
يعني زي ما بدأنا كلنا يعني يبدأ أولا بال يعني بسؤال الوالدين، بسؤال الشيوخ، بسؤال العلماء، الأسئلة التي يعني قد يجد الإجابة عليها. ثانيا انه ممكن يثقف نفسه تثقيف ذاتي. يعني بمعنى انه ليست هناك ضروره انه مثلا صحيح الفضل المبدا انه يحضر حلقات العلم ويتعلم من الشيوخ ويتعلم من السابقين عليه، ولكن ده لا يمنع انه هو اجتهاده الشخصي يبحث ويقرا ويتعلم ويوسع دائره البحث.
يعني وسع. طيب شيخنا يعني بمناسبة العلم والعلم الحديث والإعجاز، ما صلة العلم الحديث بالدين بالإسلام؟ فهو كان معاصر. صلة العلم الحديث بالدين
هو يعني خلاصة اللي الواحد يستنتجه من جهود علماء الله يكرمهم بتوع الإعجاز العلمي، انهم بحق يعني حققوا او معنى صح جعلونا ندرك معنى الآية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه
الحق.
الحق القرآن. يعني هم الحقيقة نجحوا في هذا، فنسأل الله سبحانه لهم أنهم ينشروا هذه الحقائق.
نعم جزاكم الله خير. بمناسبة تقبل الآخر، معلش اسمح لي.
نعم.
ماذا يريد من الغرب؟
الغرب يريد استعمارنا وإذلالنا ونهب ثروات شعوبنا، وده الخط بالبداية علاقتنا بالغرب.
أين؟
إذا رجعنا للحروب الصليبية اللي استمرت نحو قرنين من الزمان بين كرن وفرن، خدوا درس مهم جدا وبدأوا يدرسوه. ايه هو الدرس؟ ان هذه الامة يستحيل هزيمتها وهي مستمسكة بالعقيدة. فجم من طريقين.
اي نعم.
الطريق الاول انه بدل ما يهاجمونا مهاجمة في القلب زي ما عملوا قبل كده ودخلوا القدس في سنة من السنوات في اثناء الحروب الصليبية، قالوا لا، احنا ننتهز فرصة نوم هذا العالم الاسلامي ونلف من المحيطات. ومن هنا لفوا من المحيطات. وتون بيقول حتى نضيق الخناق الانشوطة على الفريسة. ف نجحوا في هذه المرة ووصلوا القدس بعد ما كانت الفريسة أصبحت إيه يعني
داخل في الأنشوط.
نعم أيوة داخل الأنشوط. أدي ما أدي طريقة. الطريقة الثانية الغزو الثقافي.
الثقافي هو ده الخطر.
هو ده الأخطر.
هو ده الأخطر. هو ده الأخطر.
نعم.
الغزو الثقافي.
نعم.
شبابنا اللي بيشوفه ببرنيطة وبنطلون ديرتي وبيكلم نعم. بلكنة غربية وبيرقص ويسمع مزيكا أجنبية. حضرتك تنصحه تقول له إيه؟
ما ده شوف ابن خلدون من عبقريته فصل هذا التصرف. قال إن الدولة الضعيفة عندها قابلية لتقليد الدولة القوية. فدي الهزيمة النفسية ودي الأخطر.
المغلوب مغرم او مولع بتقليد الغرب.
ده كلام ابن خلدون.
أي نعم.
وده اخطر من الهزيمه في ميدان القتال. ميدان القتال ممكن ان احنا ناخذ بالاسباب زي ما عملنا 73 وربنا نصرنا. انما الهزيمه النفسيه كنا انا اعتبر ان انا منتمي لعدوي هو دي الخطيره.
هي دي الخطيره. طب بعض المسلمين مغرم ومولع ومنبهر
نعم.
بالغرب وما فيه من تقدم وحضاره و
ما هو بقى ده نرجع بقى نقول ما هي الحضارة.
ما هي الحضارة؟
هل الحضارة هي التقدم التكنولوجي؟ لا. التقدم التكنولوجي يعني اذا كنا هنتكلم عن ساقين يبقى فيه ساق التقدم التكنولوجي وساق اخر هو العقيدة والقيم.
القيم.
القيم الانسانية الفاضلة. هي يعني المفروض الحضارة الصحيحة ودي اقولها بلا اي مبالغة ما تحققت الا في ظل الحضارة الاسلامية. احترام الإنسان واحترام كرامته وحريته وعدم الظلم لأن شريعة الإسلام شريعة العدل والعدل عم العالم وكلهم يعترفوا بهذا.
نعم. نسأل الله يهدينا للصابرين شباب المسلمين ويصلحهم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نسأل الله عز وجل أن يهدينا ويصلحنا ويصلح أولادنا وأولاد المسلمين. شيخنا انحصار الاهتمام بالكفاءة اللغوية والأدبية
دي خطورة كبيرة
صار ظاهرة وهذه من الغزو الفكري.
نعم أيوة ما هو دانلوب عمل إيه يا فضيلة الشيخ؟
دانلوب ده كان خبير
وكان قسيسا والرواية بتقول دي رواية صحيحة تاريخية إنه بعض المبشرين اللي بيبشروا بالنصرانية كانوا بيدخلوا في أحياء شعبية زي سيد زينب وغيره والمسلمين في ذلك الوقت عندهم يعني عصبية على دينهم فحصل مشاجرات وإلى آخره فهو أمر بطردهم.
نعم.
راحوا يعاتبوه.
نعم.
كيف تطردنا وأنت وجيشك جاء يعني
نصرة لنا
يعني يفتح لنا الطريق.
نعم.
فقال أنتم البعدة التصرفات بتاعتكم دي هي اللي هتؤدي الى الناس فور منكم انا في مكتبي هنا سأؤدي افضل مما تريدون تحقيقه. وفعلا فصل بين التعليم الديني والتعليم المدني قلص الدروس الدينيه في المدارس خلى الاهتمام الاولى باللغه الانجليزيه اصبحت اللغه العربيه اللغه الثانيه الى اخر ما هو معروف يعني
نتدارس موضوع اللغة العربية
الاهتمام باللغة العربية يعني أظن دي برضو مشكلة بيبحثها مجمع اللغة العربية يعنوا بالكتاب المدرسي تأليفا وشكلا وطباعة يعنوا بمدارس اللغة العربية ويشجعوه يحاربوا الألفاظ اللي هي بتستخدم الآن والإعلانات النظر في الشوارع وفي التلفزيون وفي كذا يعني لابد هذه اللغة أن تأخذ اعتبارها من جديد لأنها لغة القرآن لغة القرآن.
لا.
وبعدين يعني كما بيقال ان اللغة ثوب الفكر ودي بقى انصح الشباب اللي بيبدأ يكتب ويعمل بحوث لابد ان يتقن اللغة العربية وبأصولها كمان بغي.
يعني انا شايف ان دعوة الشباب للرجوع في كل انماط الحياة في الوقت الحالي الى منهج.
نعم.
اذا قلنا منهج اهل السنة.
نعم.
منهج اهل الحديث.
نعم.
يبقى ده نوع من انواع التعصب او التحزب او التفرق او ولا احنا ندعو الى الرجوع الى الاصل.
ما هو السؤال الوارد هنا.
نعم.
باعتباري انت خاطب يعني الشخص ده باعتبارك مسلما.
نعم.
اي عقيدة تعتقدها.
اي نعم.
فابين له ان العقيدة الصحيحة هي التي وردت في الكتاب والسنة.
نعم.
وفي الوقت نفسه ان هذه العقيدة هي التي كانت عقيدة الاوائل منذ النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة والتابعين وان هذه العصور هي العصور المفضلة بنص القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والدارس لتاريخنا يدرك تماما حقيقة هذا القول من المعصوم صلى الله عليه وسلم، وأنه ما بدأت الفرقة حقيقية إلا بعد انتهاء الثلاث قرون المفضلة.
يعني
يبقى إذا إذا كنت بقول لك أنت لابد أن تختار الأفضل والأصح، فإذا ليس هذا تحجرا وليس هذا يعني تعنتا، لكن أنا أنصحك نصيحة لله أنك أنت تختار الحقيقة العقيدة الصحيحة.
طب أنا أستطيع أن أنا أقول متى بدأ مذهب الخوارج، مذهب المعتزلة، مذهب الشيعة، المرجئة، الجهمية، لكن أقدر أقول إمتى بدأ منهج أهل السنة والجماعة؟
لا ما أقدرش، اللي هم الأصل.
الأصل
وأنا العبد الله أنا بشبههم، أرجو أن يكون تشبيه دقيق، بقول زي ما يكون قافلة تمضي قدما برئاسة نبينا صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم
جيل اثنين بدأ يخرج، كل اللي خرج أخذ سمة خاصة وأخذ اسمه، فالخوارج هم الخوارج، الشيعة هم الشيعة، القدرية اللي هم بعد كده بقوا المعتزلة، بقوا المعتزلة الجامية، كل فرقة من هذه أخذت اسم يبين مدى
اختلافها. لكن القافلة الرئيسية ماشي
ماشي
ورا سيدنا النبي
عليه الصلاة والسلام، ما زالت طائفة من زيد حتى قيام الساعة.
وعشان كده صلى الله عليه وسلم قال إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا،
فعليكم به
بسنتي وسنة خلفاء الراشدين من بعدي
بعد.
عضوا عليه من وجه، نسأل الله أن يرزقنا وإياك الثبات وأن يعفو عنا عنكم. أنا أخذ استراحة قصيرة إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، استراحة قصيرة لدقائق معدودة، رجاء لا تفارقونا، أعود إليكم بعد قليل، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.